نبدأ في شرح كتاب السنة أو باب شرح السنة. وهذا الباب من الأبواب العظيمة في كتاب سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، لأن هذا الباب يتعلق بأهم المسائل التي يحتاج إليها المسلم، ألا وهي مسائل توحيد الله تبارك وتعالى. وهنا الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى بدأ بهذا أو أخر هذا الكتاب ليدل على أنه لا بد من تحقيق الكتاب أو تحقيق التوحيد كاملا، وأن هذا كله الذي مر علينا من الأحكام لا يساوي شيء إذا ما ضاع هذا الأساس أو إذا ما ضاع هذا الأصل. وهذه العادة تأخير كتاب التوحيد كما فعل الإمام البخاري، فالإمام البخاري جعل آخر كتاب في الصحيح كتاب التوحيد، وهذه عادة بعض المؤلفين وبعض العلماء. فتأخير الإمام مسلم لكتاب السنة والمقصود به التوحيد كما سنتكلم، لأن لفظ السنة يأتي عند السلف على عدة معاني سنذكرها إن شاء الله تبارك تعالى بعد قراءة الحديث الأول. فهذا الكتاب له أثر عظيم وله فضل كبير، كتاب السنة عند أبي داود رحمه الله تبارك تعالى رحمة واسعة. لذلك ينبغي على طلبة العلم الاعتناء والاهتمام بهذا الكتاب خاصة عن يعني سائر الكتب، أو يجعل لهذا الكتاب مزية عن سائر الكتب، لأن هذا الكتاب فيه منهج المتقدمين في التصنيف والتأليف في العقيدة، لأنه اشتمل على الكتاب وعلى السنة وعلى الآثار عن الصحابة وعن التابعين، فالتزم في تقرير العقيدة هذا المنهج، وهو المنهج الأول أو منهج الرعيل الأول في التصنيف والتأليف في باب الاعتقاد. فقال المصنف رحمه الله: باب شرح السنة. اقرأ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على احدى او ثنتين وسبعين فرقه، وتفرق النصارى على احدى او ثنتين وسبعين فرقه، وتفرقت امتي على ثلاث وسبعين فرقه.
نعم، هذا الحديث حسن صحيح، حسنه شيخنا الألباني 96 بعد 105 بعد 1004. الإمام أبو داود رحمه الله قال: كتاب السنة. وقلنا بأن كلمة كتاب هنا بمعنى مكتوب، يعني ما كتب في السنة. وهذا المبحث أو هذا الكتاب يتعلق بمسألة من أهم مسائل الدين، ألا وهي مسائل الاعتقاد. ولفظ السنة يأتي عند السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين على عدة معاني، من أهم المعاني التي تروى على لسان السلف أن كلمة السنة بمعنى العقيدة. ولهذا نجد أن الكتب التي أفردت بهذا الاسم كلها كتب عقيدة، فنجد أن هناك السنة للبربهاري، السنة للمزني، السنة لعبد بن حميد، السنة لابن جرير الطبري، كل هذه كتب كلها ألفت وأفردت لأبواب العقيدة. فمنها ما جاء يعني بهذه التسمية أيضا ككتاب السنة لأبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كان جعله ضمن كتابه السنن. وأيضا هو من جنس ما ذكره الإمام البخاري من كتاب التوحيد، وأيضا كتاب الإيمان عند البخاري، وأيضا ككتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب السنة وكتاب التوحيد. كل هذه الكتب تضمنت مفهوم العقيدة السلفية أو عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهنا ينبغي أو يحصل التنبيه على مسألة، وهي أن للسلف حالتان في تصنيف الكتب، كتب الاعتقاد. السلف كان لهم حالتين. الحالة الأولى التي اعتمد عليها السلف أنهم يذكرون الأحاديث والآثار المسندة طبعا مع الآيات القرآنية، ويخصصون ذلك باسم السنة أو باسم الإيمان أو باسم الرد على فرقة أو طائفة معينة. هذا كتاب من كتب الاعتقاد، هذا كتاب من كتب الاعتقاد. وهناك أخرى، طريقة أخرى للمتأخرين، فتجدهم يأتون إلى جملة من مباحث العقيدة فيذكرون في كل مبحث ما ورد فيه من الآيات ومن الأحاديث، لكنهم لا يسندون ذلك بالإسناد، يعني يأتون به إيه؟ مجردة غير مسندة. يعني مثلا أقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سلم قال بخلاف ما يأتي به، بخلاف ما يأتي بإسناد، فتجدوا يذكرون ذلك بل يعزون ذلك إلى كتب المسندة، فيقولون مثلا روى البخاري في صحيحه، روى أبو سنن في أبو داود في سننه، روى ابن ماجة إلى آخر ما يذكرون، دون أن يذكروا هذه الأسانيد، وإنما يذكر الكتب التي خرجت أو التي خرجت هذه الأسانيد، وكذلك الآثار حين الرد على المخالفين. ويأتي ضمن تأليفات المتقدمين أسماء عامة يدخل تحتها مسميات كثيرة، فمثل لفظ السنة جاء فيه مؤلفات عديدة كما ذكرنا قبل قليل، السنة لابن أبي عاصم، السنة للطبراني، والسنة للنكائي، والسنة لمحمد بن نصر المرازي، وكتب كثيرة سميت باسم السنة، وكتب كثيرة أيضا سميت باسم الإيمان. ولفظ السنة يطلق ويراد به أربعة معاني، يراد به أربعة معاني، أعمها أشملها أن السنة تطلق ويراد به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي، سواء كان كتاب أو سنة. إذا بالمعنى الأول والمعنى الأشهر لإيه؟ للسنة. تطلق السنة ويراد بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي، سواء كان كتاب أو سنة. ده المعنى الأول، يعني أن هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. ومن أمثلة ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن طريقتي ومنهجي وديني الذي جئت به. فالقرآن والسنة هما الوحي الذي جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم سواء نزل عليه به جبريل من القرآن أو تكلم هو به صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فإنه يسمى سنة. ده المعنى الأول لإيه؟ لكلمة السنة. المعنى الثاني أن تأتي كلمة السنة بمعنى الحديث، تأتي معنى كلمة السنة بمعنى الحديث، يعني خصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمحدثون والفقهاء عندما يأتون إلى الاستدلال على مسألة ما فإنهم يقولون: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع مثلا والمعقول، أو دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالمراد بالسنة هنا الحديث، المراد بالسنة هنا إيه؟ الحديث، لأنها عطفت على الكتاب، فيراد بها خصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكروها إجمالا عادوا إليها تفصيلا، فقالوا: فأما الكتاب فيقول جل وعلا كذا، وأما السنة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع، وإلى آخره. فهذا أيضا، فلذلك تطلق السنة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أيضا حديث فلان يقال فيه سنة، يقال حديث فلان فيه سنة، فهما هما بمعنى واحد. وقلنا قبل ذلك بأن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني نسبة للسلم من قول أو فعل أو تقرير. وأيضا المعنى الثالث للسنة، تأتي السنة في مقابلة البدعة، تأتي لفظة السنة في مقابلة الإيه؟ السنة في مقابلة البدعة، ومنه ما نحن فيه الآن، ومنه ما نحن فيه الآن. فمن تدريس كتب السلف وكتب العقيدة فإن هذا من السنة، فإن هذا من السنة، لأن فيه رد على المخالفين من الذين خالفوا معتقد أهل السنة والجماعة. النوع الرابع أن ترد السنة ويراد بها المندوب أو المستحب، وهذا في اصطلاح الفقهاء، زي لك مثلا السواك سنة مستحبة، صلاة مثلا أربع ركعات قبل العصر سنة مستحبة، هذه سنة ايه؟ سنة مندوب اليها، سنة يندب اليها. فتأتي ايضا مع كلمة السنة بهذا المعنى. والإمام أبو داود اول ما بدأ هذا الحديث بدأ بداية غير عادية، لان دائما العلماء اذا ما تكلموا في باب الاعتقاد بدأوا دائما بالاحاديث والايات الدالة على الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة دائما. يعني اغلب العلماء عندما يتكلم في باب الاعتقاد يتكلم على الادله الداله على ايه؟ على الاعتصام بالكتاب والسنه. حتى تجد ان البخاري يجد ايه؟ كتاب الاعتصام بالايه؟ بالكتاب والسنه. لكن هنا الامام ابو داود اورد حديث يسمى حديث الافتراق، يسمى حديث الافتراق. وهنا لفته لطيفه جدا 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 قبل ان ينتبه اليها، الا اذا تنعمت النظر وفي طريقة الإمام أبو داود رحمه الله في ترتيب السنة، وهي أن الإمام أبو داود أراد أن يقول بأن الاعتقاد الصحيح لا يكون ولن يكون إلا لطائفة واحدة فقط. هذه الطائفة هذه علامتها. فيبدأ تقرير عقيدة هذه به، تقرير عقيدة هذه الفرقة أو الطائفة. فبدأ بحديث الافتراء حتى لا يغتر الإنسان بكثرة ما يسمع وكثرة ما يرى، لأن أحيانا الإنسان يغتر بكثرة ما يسمع وكثرة ما يرى. فمثلا لو أن الإنسان رأى ما يفعله الشيعة من البكاء والعويل والصراخ ومن صلاة الشيعة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل أفعال الشيعة وإظهار حب وقرب أهل البيت، قد يقع في قلب الإنسان أن هؤلاء قوم صالحون وأن هذا هو الدين، فلعله يتأثر منه، على الرغم أنه لو عرف حقيقة ما هم عليه لعلم أنهم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. الرافضة أشد خطرا، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، الرافضة أشد خطرا على الإسلام من اليهود والنصارى، إذ أنهم جمعوا بين كل خبيث جاء به اليهود والنصارى وزادوا عليه، يعني زادوا على أخبث ما عند اليهود وما عند النصارى. فأولد الإمام أبو داود هذا الحديث وقال وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وثنتين على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. هذا الحديث يدل على أن الافتراق سيحصل في هذه الأمة كما حصل في الأمم السابقة، أن الافتراق سيحصل في هذه الأمة كما حصل في الأمم السابقة. طيب الافتراق هنا كوني ولا شرعي؟ ها؟ كوني قدري. هذا الافتراق يكون كوني قدري، فلذلك قال تعالى ولا يزالون مختلفين، ها؟ ولذلك خلقها. إذا الاختلاف هنا يسمى كوني قدر. يعني كوني قدري؟ هذا الاختلاف كوني قدري وقع بطبيعة الخلق، رأى الله مثلا بطبيعة الخلق ليميز الله الخبيث من الطيب، ليملك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لأن ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ها؟ ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذا الاختلاف ليظهر ليميز الله الخبيث من الطيب، ويظهر من أراد الله والدار الآخرة ومن أراد هواه ومن اتبع شيطانه ومن أراد شيخه، ويكون وجهة الله موليه. فهنا جاء بهذا الحديث الذي يدل على افتراق هذه الأمة، وهذا الحديث فيه دلالة من دلالات نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأمر لم يقع، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأمر لم يقع. فإن صلى الله عليه وسلم عندما أخبر هذا الحديث كانت الأمة متفرقة ولا مجتمعة؟ كانت الأمة مجتمعة، لكن أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستفترق، وبدا ذلك وظهر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتكون آية وعلامة من العلامات التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم أنها دلالة من دلائل نبوته أن هذه الأمة ستفترق. طيب هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، يعني ترك أمر الافتراق ولم يبين؟ الجواب لا، بل بين صلى الله عليه وسلم ووضع معالم وعلامات لهذا الطريق، فوضع للفرقة النجية والطائفة المنصورة علامة اللي هي ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. فالفرقة النجية والطائفة المنصورة هي التي تلتزم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هدي على طريقة السلف الصالح، على هدي على طريقة السلف الصالح. لماذا هذه الشروط؟ لهذه الشروط ستجد من يمشي معك يلتزم بشرط او شرطين لا يستطيع ان يتحمل الثلاثة، لا يستطيع ان يتحمل الثلاثة الا من كان على مثل الفهم الذي انت عليه، مش هتحمل الثلاث شروط او الاربع شروط التي اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من جملة الاحاديث التي وردت في صفة الفرقة النجية والطائفة المنصورة الا من كان على مثل ما انت عليه. ها؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هي الجماعة في بعض الروايات، وفي بعض الروايات أنه قال الفرق التي أنا على الطائفة المنصورة التي على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم إن أمتي ستفترق على 73 فرقة. طيب المرد الأمة هنا إحنا الأمة عندنا أمتان، أمة الإجابة أمة الدعوة. طيب وستفترق أمتي هنا الذي تفترق أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة، لأن أمة الإجابة هم المسلمون الذين دخلوا في الإسلام، وفيهم من هو سالم من الشرك، وفيهم من هو سالم من البدع، وفيهم من هو واقع في البدع، والأكثرون منهم يقعون في ما حرم الله تبارك وتعالى، ومنهم من هو مستحق للنار، ومنهم من هو مستحق للنار. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أمة الدعوة وأمة الإجابة. فقتاد كما قال تبارك وتعالى أنزلنا إليك الكتاب مهيمنا، ها الآية لا الثانية ومهيمنا عليه ابتداءً لكل شيء. لا مش دي، مش عايز انا غير ها ايوه ايوه زي ايه المادة ومهيمنا عليه، معنى كلمة مهيمنا يعني مسيطر، خلاص الاسلام ده سيطر على كل الكتب. فبمعنى اخر ان الاسلام جاء نسخ كل الرسالات التي قبله، نسخ كل الرسالات التي قبله، فلا يجوز لاحد ان يتعبد الى الله تبارك وتعالى بغير دين الاسلام. لذلك قال الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخرة من الخاسرين. اذا الدين عند الله الاسلام، جاء الإسلام نسخ كل الشرع، يعني يلزم كل ما يهودي، ويلزم كل نصراني، ويلزم كل عابد وثن، ويلزم كل عابد صنم، ويلزم كل من عبد غير الله تبارك وتعالى أن يترك ما هو عليه من العبادة، وأن يدخل في دين الله جل وعلا كافة، لأن الدين عند الله عز وجل هو الإيه؟ الإسلام. ولذلك قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الدين، الإسلام طول الفرق، وبين كل هذه الطوائف ما انا عليه اليوم انا واصحاب. فذكر صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اليهود قد افترقوا والنصارى قد افترقوا، وان هذه الامه ستفترق، وفراق هذه الامه او الافتراق في هذه الامه هو امر كوني قدري، هو امر كوني قدري. طيب هذا الافتراق في صالح الامه او ضد الامه؟ هذا الافتراق في صالح الامه او ضد الامه؟ ظاهره ضد الايه؟ ضد الام، لكن باطنه في صالح الام. ليميز الله الخبيث من الطيب. فعندنا نرى كثير من الناس يعرض عن الدين ويعرض عن الالتزام ويعرض عن التمسك بالكتاب ويعرض عن التمسك بالسنة، هذا امر محزن، هذا امر محزن. لكن عندما ترى ان الذين ثبتوا على دين الله تبارك وتعالى فئة قليلة، لكنها ثبتت فعلا وتمسكت بالكتاب والسنة حقا، فإن هذه الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. فهؤلاء الذين يقيم الله تبارك وتعالى بهم الدين، وهؤلاء الذين يرفع الله تبارك وتعالى بهم راية الإسلام، وهم المستحقون استحقاق المنة والفضل من الله تبارك وتعالى أن يقال عنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. لأن الكثرة دائما في القرآن مذمومة، شوف وما أكثر الناس لو حرصت من المؤمنين ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم كل الكثرة في القرآن مذمومة. فالإنسان ما يزعلش، يقول لك إيه؟ فأنت تجد أن بعض الناس يقول لك إيه؟ هو يعني خلاص أنتم غيركم، يعني هم الثلاثة أربعة الخمسة ستة اللي أنتم بدأنا دول هم شوية دول هم اللي غيركم؟ أيوه هم دول غيركم، سبحان الله. وهي دي حكمة ربنا في الكون. انا مزعلش ان احنا عددنا قليل، انا مزعلش ان عدد اللي بيحضروا الدرس دول خمسة ولا ستة ولا سبعة، لا انا مزعلش بالعكس، لان هذه هي سنة الله تبارك وتعالى في خلق، سنة الله تبارك وتعالى في خلق. لان لو كل الناس كانوا على منهج واحد، وكل الناس كانوا على طريقة واحدة، وكل الناس كانوا على امر الديانة والعبادة وكذا، لما وجدت هناك سنة من رب تبارك وتعالى الكرامية تسير في كونه. عشان كده تقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى ايه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. شوف يا اخوانا، انت عندما تقرا مثل هذه الاحاديث، احاديث الافتراق، تزيدك ايمانا على ايمانك وتزيدك يقينا على يقينك. كيف اكنتم تذرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بينكم على الأرض. ها انت كنت بتسيب الناس لما يمشي معاكم كده على الأرض؟ قال والله كان بيننا كأحدنا. ها كان ماشي كان في السنة ايه كأحدنا. قال والله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا الآن ما تركناه يمشي على الأرض لحملناه على ايه على رؤوسنا. فقال له معلما يا ابن أخي لا تتمنى مشهدا غيبه الله عنك فقد عاصر رسول الله أناس فأكبهم الله تبارك وتعالى على وجههم فين؟ في النار في النار. ها؟ كانوا عايشين معاه ده منهم أعمامه ده منهم أعمامه ومنهم أبناء أعمامه ومع ذلك أكبهم الله على وجههم فين؟ في النار. فلما ربنا سبحانه وتعالى الرب جل وعلا يختارك في مثل هذه الأيام ويأتي بك في مثل هذه الأوقات التي تستطيع أن تقول فيها كلمة الحق وأن تنصر فيها الدين وأن تتكلم بسنة سيد المرسلين وأن تعلم الناس وأن تتمسك لتكون ثابت على دين الله تبارك وتعالى فهذه محضونة من الله تبارك وتعالى. الإنسان يعني يحتاج لشكر النعمة التي هو فيها يحتاج شكر يحتاج إلى شكر شكر يحتاج إلى شكر. فقوله افترقت اليهود افترقت النصارى ستفترق أمتي هذا الحديث يعني سيأتي يعني مزيد البيان له في بقية الأحاديث أو الطرق التي سيريها الإمام أبو داود. أما قوله حدثنا أهل بن لقيع الواسطي ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الست عن أبي سلمة وهو أبو سلمة 72 وستفترق هذه الأمة على 73 على سؤال هل جماعة التبليغ والدعوة فرقة؟ هل جماعة الجماعة الإسلامية فرقة؟ هل الجهاد فرقة؟ هل الإخوان المسلمين فرقة؟ هل كلا فرقة؟ نقول لا دي اسمها إيه؟ جماعات. في فرق بين الفرقة وبين الجماعة أو هناك فرق بين الفرق النارية والجماعات الدعوية هناك فرق بين الفرق النارية وبين الجماعات الايه الدعوية. فليس كل جماعة دعوية فرقة نارية لكن قد يوجد في الفرق النارية بعض الجماعات الايه الدعوية قد تتأثر بعض الفرق او تتأثر بعض الجماعات بفكر بعض الايه بفكر بعض الفرق مثلا الخوارج الخوارج ابرز سمة عند الخوارج التكفير. تجد ان احيانا بعض الجهاديين او كثير من الجهاديين او كل الجهاديين او اغلبهم يتأثر بفكر التكفير لانه هو لا يستطيع الاعلان بفكر الخوارج اسف الخوارج عندهم حتة الايه التكفير فهو لا يتأثر بمنهج الخوارج بالكلية لما ياخذ منه الايه التكفير بس انما لو عرضت عليه بقية منهج الخوارج يرفضه وتجد معك في بقية المنهج على الجاد. أما في هذه المسألة فإنه قد أخذ من عند مين؟ من عند الخوارج. فنقول بأن هؤلاء جماعات دعوية اجتهد وأخطأ اجتهد وإيه؟ اجتهد وأخطأ. فإن كان يعني ذانية حسنة والأمر بيد الله تبارك وتعالى فلعله أن يكون مأجور لعله أن يكون مأجور ولعله تبارك وتعالى أن يرده يوما ما وكم منهم من رده الله تبارك وتعالى بعد مدة من الزمن. إذا نتفق على أن هناك فرقة نارية وهناك جماعة إيه؟ جماعة دعوية لأن البعض يغالي ويخلط ما بين الجماعات الدعوية والفرق الإيه؟ الفرق النارية. مثلا الأمر الحمل على الإخوان المسلمين فيقول لك الإخوان المسلمين كلاب النار الإخوان المسلمين هم مش عارف إيه الإخوان المسلمين مش عارف إيه يبدأ يرص يكيم الإخوان المسلمين. لا لا الإنصاف عزيز الإنصاف عزيز. الإخوان المسلمين جماعة دعوية عندهم بعض الأخطاء أيوه عندهم بعض السلبيات أيوه عندهم بعض التجاوزات أيوه لكن لهم حسنات لهم إيه؟ لهم حسنات ولهم فضائل ولهم مميزات وقد حملوا وسدوا ثغر الدعوة في وقت من الأوقات لأنهم فيه غيران. نعم كانوا موجودون قبل فترة الستينات يعني فترة الستينات كلها فترة الخمسينات والستينات لحد بداية السبعينات ما كانش حد يشارك الدعوة في الفترة دي غير الإخوان المسلمين مفيش مشكلة. لكن هل ده معناه ان احنا نهضم حق هؤلاء؟ لا. لكن في نفس الوقت الله تبارك وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى. لكن نحن نعطي كل ذي حق حقه نعطي كل ذي حق حقه وقد امرنا ان نتقي الله فيما لا يتقي الله فيه. احنا ممكن نكون بنقول عليهم كده لكن مين ممكن يمشي على النكدة ويقول أنا كفار ومبتدع ولك 60 في 70 وأنا عشرت منهم بعضهم؟ يعني هذا منهج. أما تتوفق في بعض المسائل أنت شيخنا وحبيبنا وقول الكبير وأنت لهنا وأنت لهنا. أول بس ما تروض من المخالفة والله الذي لا إله غيره ما بيرد عليه السلام، أقسم بالله ما بيرد عليه السلام. أيه وش في وش كده السلام عليكم بصلي كده وده الوش ما بيرد عليه السلام. تعرف كنت عملت فيك حبيب؟ أنا كشخص كنت عملت فيك حبيب؟ لا، لكن هنا خلاص عقيدة كده. فبنقول أخوانا في فرق بين الفرقة النارية والجماعة الإيه؟ والجماعة الدعوية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد معنى من معاني هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بقوله هي الإيه؟ هي الجماعة. والجماعة هنا لها معنى دقيق وهو أنهم اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم من؟ بفهم السلف الصالح. بفهم السلف الصالح. طيب قال حدثنا أحمد بن حنبل إمام العلم أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني حدثنا يا محمد بن يحيى الذهلي إمام العلم شيخ الإمام البخاري ثقة قال حدثنا أبو المغيرة واسمه عبد القدوس بن حجاج وهو ثقة حدثنا صفوان بن عمرو ثقة أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنن حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه حدثنا بقية بن مليك صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن حدثنا صفوان بن عمرو مر معنا نحوه أي أن السياق كان على إسناد واحد أما الإسناد أو أن السياق الثاني فهو نحو السياق الأول حدثني أيها بن عبد الله الحرزي صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي عامر الهوزاني أو الهوزاني وهو عبد الله بن الخي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين ويعني سيد سادات هذه الأمة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة قوله وهي الجماعة يعني الذين كانوا على السنة هم إيه؟ هم الجماعة الذين هم على عقيدة أهل السنة والجماعة وفي رواية قال هم من كان على من أنا عليه أنا وأصحابي بدل كلمة الجماعة زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما ابن يحيى ومحمد بن يحيى الذهلي الذي جاء في الإسناد الأول وعمر الذي جاء في الإسناد الثاني وأنه سيخرج من أمتي أقوام أي أن هذه الزيادة ليست عند الإمام أحمد إنما هي عند محمد بن يحيى الذهلي وعمر بن عثمان كما تجاور الكلب لصاحبه وقال عمر الكلب بصاحبه أي أن محمد بن يحيى قال لصاحبه والثاني قال بصاحبه ثم قال باب النهي عن الجواب واتباع المتشابه من القرآن اقرأ
هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات الى كل البلد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سلف الله فاحذروه.
نعم هذا الحديث صحيح صحاح شيخ من الالباني وثمن 90 بعد الله 5 بالألف الرابع قول باب النهي عن الجدال واتباع المشاهد من القرآن قول الجدال اللي هو المراء المراء بالباطل او المراء بغير حق او اتباع المتشابه من القرآن وهو المتشابه من القرآن هو الذي يكون في دلالته خفاء والقرآن فيه محكم وفيه متشابه القرآن فيه محكم وفيه متشابه فالمحكم دلالته واضحة جلية لا خفاء فيها والمتشابه هو الذي دلالته غير واضحة وطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم يردون المتشابه إلى إيه؟ المحكم أما طريقة أهل البدع فإنهم يتركون المحكم ويصلون إلى إيه؟ إلى المتشابه ولهذا جاء في الحديث إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم يعني الذين يتبعون ما المتشابه من القرآن لا يردونه إلى المحكم ولا يردونه إلى المحكم لاتضح وتبين ولكنهم يأخذون المتشابه ويفسرونه كما يريدون من الاحتمالات زي اللي طلع وقال لك إيه الخمر اللي موجودة دلوقتي حلال ليه يا ابن الحلال قال لك أصل الخمر اللي موجودة دلوقتي بتصنع من مواد ما كانتش موجودة فين في زمن يا زلمة طب ده بالله عليك تقول له إيه ها هنقول له إيه بقى ده ده من الذين يتبعون اللي إيه تبع تبع الهواء ده متبع الهواء الخمر هي الخمر الخمر هي الخمر فأولئك الذين ظنهم الله تبارك وتعالى ويقول وصف الله جل وعلا القرآن بأنه كله محكم، ووصفه بأن كله متشابه، ووصفه بأن منه المحكم ومنه المتشابه. فهناك إحكام عام، خلي بالك من الترتيب ده، هناك إحكام إيه؟ إحكام عام، وهناك إحكام خاص، وهناك محكم ومتشابه متقابلان. يفسر كل واحد منهما من هنا بمعنى. فمعنى كون القرآن محكما أي أنه في غاية الإتقان والإحكام، وهذا هو الإحكام العام. ومعنى كونه متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان. وقد جاء الإحكام العام في أول سورة هود، فقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وجاء التشابه العام في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. متشابهة، متشابهة في الحسن والجمال. تقرأ في سورة آل عمران تجد قلبك يرق، تقرأ في سورة النساء تجد قلبك يرق، تقرأ في سورة الغافر قلبك يرق، تقرأ في جزء عنا قلبك يرق. ليه؟ من التشابه الجميل في المعاني الذي تقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى. أما آية آل عمران فقسمته إلى محكم ومتشابه، وهذا من حيث الأحكام. خلي بالك، من حيث الإيه؟ الأحكام. أما من حيث المعنى الإبداع فالقرآن كله إيه؟ محكم. ومن حيث التشابه، من حيث من حيث المعنى تشابه في الايه؟ التشابه في المعاني، والتشابه في النظم، والتشابه في الجمال والدلالات ودلالات الالفاظ. عشان كده اللي عايز كتاب يستنفع به في الباب ده اقرأوا كتاب نظم الدرر للبقاعي. كتاب نظم الدرر للبقاعي ده كتاب فعلا هو درر فعلا، يجيب لك الايات ويجيب لك الأوجه البلاغية والتشابه الجمالي والمواطن الجمال في الآيات. نظم الدرر في تناسق الآيات والصور للبقاعي، كتاب رائع جدا جدا جدا. أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب. أنا يعني كل فترة كده بين 2000 و2000 نحن نمسك الكتاب ده واقرأ شوية منه كده، تجد فعلا تشعر فعلا بحلاوة القرآن وبجمال القرآن وما امتن الله تبارك وتعالى علينا به من هذا القرآن. طيب، قول من حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. حدثنا يزيد بن عبد الله التستري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة، وهو أحد فقهاء النبي السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. كم بقى من العشاء؟ كم بقى العشاء؟ طيب ناخذ الباب ده ولا إيه؟ طيب، قال: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. اقرأ.
قال: ومصدق الله ما هو قال حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن طلق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبار أعمالي الحب في الله والبغض في الله.
نعم، هذا حديث ضعيف، ضعفه الإمام الألباني 99 بعد أن أخرجه من الألف الرهبان. ودلالة هذا الحديث على التدبير دلالة غير مباشرة، دلالة غير مباشرة، لأن الحب في الله والبغض في الله هذا أمر عام، هذا أمر إيه؟ أمر عام. أما مجانبة أهل الأهواء والبدع وبغضهم هذا أمر إيه؟ أمر خاص. فهو هنا استدل بدلالة عامة على حكم إيه؟ على حكم خاص، على حكم خاص. إذا هذا الحديث ليس صريحا في الإيه؟ ليس صريحا في الباب، لكن يجوز ان نستدل به من باب العمومات. نعم، يجوز ان نستدل به على باب ايه؟ على سبيل العمومات. قول مجانبة اهل الاهواء وبغضهم، هذا يبين ان ينبغي على كل مسلم ان يحب لله وان يكره لله، وان يحب اهل الطاعة وان يبغض اهل المعصية، وان يتقرب الى اهل الطاعة ويتجنب اهل المعصية او اهل البدعة. لذلك قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شوف: ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الايه؟ الدنيا. وفي المقابل: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. احذر من صاحب الهوى. وكان امره فرض: احذر من صاحب الهوى. عايز تصاحب صاحب اهل الديانة، مجانبة اهل البدع. لذلك ابراهيم عليه السلام، سيد الأنبياء، أبو الأنبياء، يقول لرب العزة تبارك وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني علمي في جانب والأصنام إيه؟ في جانب. ليه؟ خوفا على توحيده خوف على توحيده وخوف على ايمانه. فيبقى المؤمن يحب امثاله واشكاله. عشان كده ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه لما ذكر قول الله تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته، فقال شاكلة العبد الذنب شاكلة الرب الايه المغفرة. لكن الانسان يشاكل يشاكل مين؟ اللي شبهه. زي كانت لاحظ ان دي حتى فطرة طبيعة كده، تلاقي النجارين مصاحبين بعض، الحدادين مصاحبين بعض، الكهربائيين مصاحبين بعض، تلاقي برضه في المجتمعات في الملتزمين والمتدينين هم برضه ايه مصاحبين بعض. بس هنا فرق بين الصحوبية وبين المؤاخاة في الله فرق كبير جدا، فرق كبير جدا، تمام؟ فعشان كده ايه الانسان يجتنب اهل الاهواء وامن من اهل الاهواء. لما يشوفهم كده ما يطلعش يتلحهم ولا يطلع كده يثني عليهم، لا يبغض هؤلاء في الله. ان كان في ذلك وكان في اظهار ذلك مصلحه يظهره، وان كان في خفائه مصلحه يخفيه ويظهره يخفيه. ليه؟ لان الامر راجع للمصلحه الايه؟ والمفسده. طيب قول حدثنا ابو سلمة بن مصر البصري ثقه، خالد بن عبد الله الطحان ثقه، يزيد بن ابي زياد ضعيف، اخرج رواه البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنه عن مجاهد بن جبر عن رجل مبهم وابو ذر رضي الله عنه وارضاه. اقرا.
قال المسدد رحمه الله حدثنا ابن الصبح اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قاتل كعب من بيته من بنيه من عبد. قال سمعت كعب بن مالك وذكر ابن الصبح قصه تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامهم ايهم الثلاث حتى اذا طال الناس على
حتى اذا طال علي تسورت
حتى اذا طال علي تسورت الى رحمه ابي قتاده وهو ابن عم فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام ثم
سلط خبر تنزيل. نعم، حديث صحيح شيخنا الألباني وهو المئة السادسة بعد الألف الرابع. هنا هي قصة كعب بن مالك، ومحل الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلام هؤلاء ومكثوا 50 يوما. قعدوا 50 يوم محدش بيكلمه. حتى هنا كعب بن مالك يقول لما ضاقت علي الأرض وأنا راح وتسورت الجدار طلعت الجبل اللي بيني وبين ابن عمي فلقيته قاعد فسلمت عليه. السلام عليكم ابو قتاده، ما رضاش يرد عليا. ليه؟ امتثالا لامر السنه انك ما ايه؟ ما تكلمنيش. هنا الامام ابو داوود يستدل بيه على ان الانسان لو ادى، يعني جاب الدليل ده، ان لو كان صاحب البدعه ده او صاحب الهوى ده ابن عمك واخوك، ها؟ اجتنبوا، ما تكلموش، ابعد عنه. تمام؟ فذكر قصه توبه كعب ابن مالك. اما عن اسمه قال حدثنا ابن الصرح وهو احمد بن عمرو بن الصرح المصري ثقة، أخرج رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخبرنا وهب بن عبد الله المصري ثقة، أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي ثقة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ثقة، أخرج رواه البخاري وأبو داود، أخرج رواه البخاري وأبو داود ومسلم والنسائي. عن عبد الله بن كعب رضي الله تعالى عنه ثقة، وقيل بأن له رؤية. أخرج رواه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن كعب بن مالك صاحب رسول الله. ونقف عند قوله باب ترك السلام على أهل الأهواء. باب ترك السلام على اهل الاهواء. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.